ترميمه عدة مرات، فالهيكل العام وأجزاؤه الرئيسية تعود إلى العهد المرابطي، ويعتبر أحد أجمل المباني الإسلامية في الجزائر وفي المغرب العربي كافة. أما زخارف هذا المسجد فترجع إلى عصور متأخرة على ما يبدو. يعتبر في طرازه من المساجد الغربية المتأثرة بالطراز الأندلسي.
ومسجد المرابطين في الجزائر يعتبر من المساجد المرابطية القليلة الباقية إلى يومنا هذا، لأن المساجد التي شيدها المرابطون لم يبقى لبعضها أثر. أما القسم الآخر فجدد من قبل الموحدين الذين جاءوا بعدهم.
يتألف المصلى في مسجد المرابطين في الجزائر العاصمة من 11 بلاطة وخمسة أساكيب أو ما تدعى مجازات، وتحيط بالصحن ثلاثة بهوات أو ما تدعى مجنبات. يتألف كل من البهوين الأماميين من ثلاثة أروقة، أما البهو الخلفي فيتألف من رواق واحد وعقود أو ما تدعى بالأقواس. والمسجد يقوم على أعمدة حجرية، أما أقواس الأروقة المؤدية إلى جدار القبلة والعمودية عليه فمدببة، وعقود أو أقواس الأساكيب أو ما تدعى بالمجازات الموازية لجدار القبلة مفصصة على هيئة حذوة الفرس وهي متعددة، وتكون مزينة بالزخارف الجميلة.
أما الواجهات أو ما تدعى البوائك فهي مطلة على الصحن أو الفناء المكشوف، وهي متناسقة وجميلة. ومما يدل على روعة الفن المعماري التشكيلات الموجودة على جدران العقود في مسجد المرابطين في الجزائر، فإنها مزينة بالزخارف المتشابكة. أعزائنا المستمعين، يبدو أن وقت برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي قد شارف على الانتهاء. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو: وما تدري نفس بأي أرض تموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا موسى بن جعفر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام: خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. خمسة أشياء علمها فقط منحصر عند الله سبحانه وتعالى. شنو هذه الأشياء الخمسة؟ أولها علم الساعة، وثانيها تنزل الغيث، وثالثها ما تحمل الأرحام، ورابعها ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شكرا صاروا. والخامسة: وما تدري نفس بأي أرض. وكم من إنسان بدأ ليلته بضحك وسمر، وأنهى ليلته ببكاء وعزاء. ما يدري الإنسان ما الذي تخبئ له المقادير وتخبئ له الساعات. لذلك لازم من ينام يستجير بالله من كل بلاء، ومن يصبح الصبح ويشوف نفسه سالم، يوقف أمام المرآة يشوف نفسه سالم، يشكر الله على سلامته. ليش؟ لأن النوم هو نوع من أنواع الممات. وما تكسب غدا بعد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هو الإنسان يجي والله اشتريت مقبرة بكذا، واشتريت سرداب بكذا. أذكر واحد قبل 60 عام بنى له مقبرة بالنجف بوادي السلام، وإلى الآن موجودة. يا أول مئذنة بالنجف، أنا ابن النجف، أول مئذنة بالنجف بعد أمير المؤمنين هو سوال منارة أو قبر. تالي طار من القاهرة إلى بيروت، سقطت الطائرة وراح بالبحر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن واحدة من ألطاف الخالق على الإنسان أحياناً يوفق، يفيض عليه بمكان موته، بزمان موته، بعد بمكان دفنه. رحم الله أحد التجار، هم قتل صدام الخبيث هذا. هذا رحمه الله كان يعني رجل ملتزم، كان يقول بالسنة مرة أروح للسينما، بالسنة مرة. تالي قال بطلت حتى المرة هم ما أروح. سألوا ليش؟ قال لي أنا عندي صديق هم كان بالسنة يروح مرة، هالمرة هو على الكرسي مات. سيه بالسنة مرة، هاي المرة كرسي السينما قاعد مات. يقول أنا من شفت هيجي قلت هالمرة هم ما أريدها بعد. فرق بين واحد يموت على كرسي السينما وواحد يموت وهو بين كربلاء والنجف، رايح إلى زيارة الحسين عليه السلام مثلا. فرق، هذا لطف إلهي، احنا ما ندري، لكن الله عز وجل إذا واحد يحسن فد معاملة ولو صغيرة الله يستانس بها. هذه شغلة ربما هي بسيطة جدا لكن الله يأنس بها. أو يختار لمكان دفن وين؟ مثلا بجوار أمير المؤمنين، جاي من الهند، واحد اسمه الراجا بختيار خان، هذا لو ميت بالهند تشيعت دولة الشيع رسمي، مات بالنجف الأشرف. اجوا أولاده قالوا هذا كان يلهج دائما إذا متت ودوني للنجف، فهو جاب نفسه برجلي. ليش؟ بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمي الجوار قليل. الآن أنت ومار بالشارع وتسمع واحد يصيح يا حامي الجوار، رأسا ذهنك وين راح؟ إلى أمير المؤمنين. ما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل. يا أمير المؤمنين، ما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل، حاش لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماهر شابي، أصيد للمحشر وعاين للحسين، موج بينادي شفيع المذنبين، الشيعة اغفر يا لاه العالمين، بجاه دم الفاض من صوابي، إلهي رمهت لاجلك يا إلهي بالشمل، امهيت لاجلك يا إلهي بالشمل، حتى يا معبود عبد الله الطفل وراحت عيالي سبايا على الهزيل فوق ذبح اهلي وحرق طنابي وخذت سبن حرقت خبان شتمت أبن. يا الله يا من لا يقال لغيرك، يا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله بلاهي بحق الحسين، هذا خدم الحسين عمر، من عليه بالعافية الشفاء العاجل. يا الله أمواتنا أموات المؤسسين أموات المستمعين، إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا إليه إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم ذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين و ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولا لك ولآلي بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ذكرت سورة البقرة المباركة الموقفين السابقين، في الموقف تجاه المنهج الرباني واتجاه القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعد ذلك عددت صفات المتقين، فذكرت أن الموقف الأول هو موقف الانفتاح المطلق، هؤلاء المنفتحون على كتاب الله والمؤمنون برسالات الله جميعا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فلا يعيشون العصبية تجاه رسالة من الرسالات السماوية. هؤلاء سماهم القرآن بالمتقين لأنهم يعيشون الانضباط في الشخصية، كما قلنا التقوى هنا من الوقاية والحفظ والانضباط في الشخصية المنطلقة من العلم والحكمة والفهم، بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن العصبيات، الوقاية النفسية والفكرية من كل تعصب ذميم وتحجر فكري ومرض نفسي. ولذلك كان القرآن لهم هدى ونورا وشفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا هو الموقف الأول تجاه الإسلام وتجاه الرسالة وتجاه المنهج الرباني. الموقف الثاني هو الموقف الرافض المطلق لهذا المنهج الإلهي وللقرآن الكريم. هناك انفتاح مطلق في النموذج الأول، وهناك انغلاق مطلق ورفض حاسم ومطلق. هؤلاء الرافضون للمنهج الرباني ولحاكمية القرآن الكريم في الحياة رفضا قاطعا حاسما ليس فيه نقاش، ليس لأنهم قد درسوا هذا المنهج دراسة موضوعية واكتشفوا أخطاءه أو سلبياته مثلا فرفضوه، بل إن هؤلاء رفضوا المنهج الرباني قبل أن يسمعوه، بل إنهم غير مستعدين حتى لسماعه والتدبر في آياته. وهكذا يوصون أنصارهم وأعوانهم بقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوف هنا الآية المباركة، آية رائعة جدا تعبر عن مدى انغلاق وتحجر هؤلاء، وتعبر عن مدى خوف ورعب هؤلاء من المنهج القرآني العظيم، هذا المنهج الرباني الذي جاء ليقيم الحياة، جاء ليكون قيما على الحياة بجميع مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس مع الأسف الشديد يرفضون هذا المنهج وهم لم يطلعوا على تفاصيله وعلى عظمته وعلى إيجابياته. ولهذا فقد أعلن هؤلاء موقفهم الرافض من أول يوم، وأعلنوا أنهم غير مستعدين لسماع آية واحدة من آياته. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الموقف الثالث. هذا الموقف هو ليس موقف الأخذ المطلق والانفتاح على القرآن الكريم كما هو الموقف الأول، وليس هو الموقف الثاني الرفض الحاسم والصارم للقرآن الكريم وللمنهج الرباني، وإنما الموقف الثالث هو الموقف الانتهازي القلق، الموقف الذي لا يوجد في ساحته الحسم والوضوح والصرامة. هؤلاء القلقون المتذبذبون الانتهازيون كما نسميهم بالمصطلح الحديث، يعني الذي ينتهز الفرص من أجل مصالحه ومن أجل تثبيت يعني مصالحه في الحياة، الذين يعيشون الازدواجية في الشخصية وبالتالي ازدواجية الموقف، فهم النموذج القلق الذي يعلن كلمة الإيمان على اللسان بينما يعيش الكفر في القلب وفي الداخل. وترسم لنا سورة البقرة هذا النموذج في 13 آية مباركة من الآية 8 إلى الآية 20. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وتستمر الآيات في تبيان ملامح ومواصفات هؤلاء وما يطرحونه من شعارات وما يعتمل في أذهانهم من تصورات وفي أنفسهم من أوهام ومصالح وخرافات. ولم تكتفي بذلك، بل تبدأ الآيات المباركة بتبيان صورة هؤلاء من خلال التجسيد الحسي الحي بأسلوب ضرب المثل، حيث ضربت لنا مثلين لإبراز ملامح هؤلاء أكثر فأكثر. وهنا وقف المفسرون على ظاهرة بارزة في مطلع سورة البقرة، وهي ظاهرة التركيز على هذا النموذج الثالث والوقوف على ملامحه ومواصفاته بصورة أكبر من النموذجين السابقين، يعني نموذج المتقين والكافرين. ففي الوقت الذي ذكرت السورة المباركة 13 آية بخصوص المنافقين، نجد أن هناك آيتين فقط بخصوص الكافرين وثلاث آيات بخصوص المتقين. فلماذا احتل المنافقون كل هذه المساحة من الآيات القرآنية؟ طبعا يذكر عادة هناك سببان أساسيان في تفسير هذه الظاهرة. السبب الأول هو الموقف الواضح والموقف المعقد، يعني العلاقة هناك موقفان، موقف واضح وموقف معقد. فعلى الرغم من كون موقف المؤمنين والمتقين وموقف الكافرين يمثلان موقفين متقابلين متناقضين، إلا أن بينهما تشابها من حيث الحسم والوضوح والبساطة، ذلك لأن قضية الكفر كقضية الإيمان تمثل موقفا حاسما في حياة الإنسان باعتبارها تحديدا واضحا للموقف إزاء ما يطرح من قضايا العقيدة والحياة. فلا تعقيد في مواجهة الواقع ولا التواء في التعبير عنه، وبذلك يسهل التعرف على المؤمنين والكافرين من خلال حركتهم في الحياة لكل من يعرف طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر. أما المنافقون فهم الذين يعيشون ازدواجية الموقف بينما يضمرونه في داخل أنفسهم وبينما يظهرونه أمام الناس، فما مما يجعل من اكتشافهم ومعرفتهم عملية معقدة. ولهذا كانت كلا من الصورتين، يعني صورة المتقين وصورة الكافرين، واضحة الملامح، بارزة المعاني، معروفة السمات، ذلك أن كلا من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء وفيه بساطة على معنى من المعاني. الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها، وهي صورة التقوى والمتقين. والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة في اتجاهها، وهي صورة الكفر والكافرين. أما الصورة الثالثة صورة النفاق، وصورة القلق والتذبذب، فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة التي تحتاج إلى المزيد من اللمسات والمزيد من الخطوط كيما تتحدد وتعرب بسماتها الكثيرة. هذا هو السبب الأول الذي يذكر في أن القرآن الكريم فصل كثيرا لتوضيح سمات هؤلاء المتذبذبين في مواقفهم، أصحاب الموقف الثالث والنموذج الثالث، النموذج القلق. أما السبب الثاني الذي يذكر في التركيز القرآني على هذا النموذج، النموذج النفاق، هو خطورة دور هؤلاء ومدى ما يؤثرون عليه في مسيرة الإسلام وفي مسيرة الأمة الإسلامية. فقد لعب هؤلاء الدور الكبير في تشتيت وفي تفتيت الأمة، وحدة الأمة الإسلامية في صدر الإسلام الأول، ولا يزال دور النفاق في كل زمان ومكان. ولهذا عبر عنهم القرآن الكريم بقوله: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي، العدو رقم واحد الذي لا يصل إلى درجة عداوته عدو آخر. فهم كاملون في العداوة، بالغون فيها، فإن أعدى أعدائك من يعاديك وأنت تحسبه صديقا. ولهذا فإن التعبير القرآني هم العدو فاحذرهم يدل على أنهم بلغوا القمة في العداوة والقمة في الخطورة، وقطعوا كل مراحل العداء، فهم العدو الحقيقي، العدو الكامن داخل المعسكر المختبئ في الصف، وهو أخطر من العدو الخارجي الصريح. ولهذا فإن القرآن الكريم ركز على ملامح هؤلاء حتى يتبين للناس ملامح هؤلاء ومواصفات هؤلاء، فيعيشون الحذر الدائم منهم واليقظة المستمرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عبد ربي وعندي خطيئة، أنا عبد ربي وعندي خطيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة، تظللت رحمة رب الدفيئة. أنا عبد ربي، له الأمر كيف يشافي العباد، أنا عبد رب له الانقياد، له الأمر كيف يشافي